مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن. معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم أروى العباسي، ومن الإخراج الزميل عاصم السامعي. أهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الكرام، الزراعة في البيت مش بس زرع وخضرة، هي أمال استقلال، هي خطوة صغيرة بتصنع فرق كبير، خصوصا في زمننا هذا لما كل شيء غالي. أول شيء، الزراعة المنزلية تعطي المرأة فرصة تربي أسرتها على أكل صحي وطازج بعيد عن المبيدات والأسمدة الكيماوية. تزرع حبوب وخضار وفواكه حول المنزل أو في البلكونات أو على سطح المنزل، وتصبح مالكة لمنتجها. الزراعة المنزلية تعني لكل امرأة ريفية خطوة كبيرة نحو الاكتفاء، نحو الاستقلال الاقتصادي. المرأة لما تزرع في بيتها ما تزرع بس خضرة، تزرع أمل وحياة، وتفتح باب رزق يخفف عنها صعوبة المعيشة. فالمرأة تبيع الفائض أي فائض هذا المحصول في السوق أو حتى لجيرانها، وتصبح عندها مدخول مستقل. والزراعة المنزلية تساعد المرأة تكتسب مهارات جديدة وتزيد ثقتها بنفسها وتشعر بالاستقلالية والكرامة. الزراعة في البيت تخفف من عبء التكاليف وتقلل الحاجة لشراء كثير من الخضار والفواكه، وهذا له أثر كبير على ميزانية الأسرة. الزراعة المنزلية قصة نجاح لكل امرأة ريفية تريد تكون مستقلة وأيضا قوية. في بيتها الصغير ينبت الأمل والزرع، وتزرع السلامة والصحة لعائلتها. قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفنا، نستمع لهذا الاستطلاع الذي أجره الزميل عقيل شمسان.
المشاقر، الحمحوم، نزرع الريحان، الوزاب، هذا كان يعني ريحة المرأة، كما في العطورات ولا في دهان الرأس ولا في حاجة، وتدهن من دهن البقرات، يعني فواكه، الزيتون، العنب الشام، هذا كان زراعة عندنا.
داخلت الحوش بالبيت سهل، ما هوش متعب، مثلا ما تعملي لك بسباسي، طمطاسة، مشقور، نعناع، يعني مجهود بسيط، ما هوش زي براع. برع سراب، برع تطعمي، تصلحي للزراعي.
للمرأة هي تساعدها في اكتساب المال وفي تطوير حتى مهاراته، من حيث تنوع المنتج الزراعي، من حيث ممكن يعني تكتسب خبرة في الإنتاج. بس طبعا هي ناتج على الموقع الزراعي للمرأة. فالمرأة عندنا أغلب أوقاتها ما تمتلك إلا ما كان من زوجها، أما من حق أهلها في ذاك فإنه طبعا يحرمونهن كثير من الميراث. وفي نفس الوقت المناطق جبلية أغلبيتها في داخل محافظة تعز، فيعني ما كان في جنب البيت ممكن تستفيد منه. في مناطق ثانية إذا كان مع وجود الماء ممكن تستفيد، لكن بدون وجود ماء ما تقدرش تستفيد أي حاجة.
الزراعة بالبيت يعني ما تحتاج وقت كثير، يكون يعني عندما تكون واحدة فاضية فارغ تخرج تزرع، تخرج تعمل أي حاجة. أما خارج مجهود كبير، إذا هي تزرع خارج يكون مجهود كبير، يحتاج زراعة، يحتاج سراب بعده، يحتاج خبيط، يحتاج كل حاجة. أما إنه يحتاج يعني قحيز، يحتاج كل حاجة بالبلد. أما إنه أنا بالبيت عادي، حين ما تكون واحدة فارغ خرجت تغرس أي حاجة، تزرع لي أي شيء، مثل الشجر، مثل الطماط، مثل بسباس، مثل أي حاجة.
الزراعة في البيت نعم تدخل مال، ولكن قليلة جدا، لأنها محدودة كالمشاقر، كالطماط، كالشذاب، كالخوعة وما إلى ذلك من الخضروات والفواكه البسيطة والصغيرة التي لا تحتاج إلى جهد كبير. أما التي تحتاج إلى جهد كبير فأكيد بأنه سيكون في الأماكن التي تكون تربتها مناسبة وسهلة في الحصاد، وهذا يكسب المرأة مال كثير. أما الزراعة في البيت والقرب من البيت لا تكسب المرأة فلوس ولكن قليل، مثل أصحاب صبير مثلا، نجد هنا يبيعين الرمان، الفرسك، الزيتون، المانجا والأشياء الأخرى من الخضروات، ولكن بأموال يسيرة، يعني نقدر نقول تحصل في اليوم، تجد في اليوم ربح ما يقارب 5000 ريال، 10000، 20، 30، إلى 50 هذا كأقصى حد. أما في المزارع البعيدة فهي تكسب منها أموال كثيرة، ونود ونرجو أن تدعموها بالدعم المناسب والمطلوب لكي توفر فلوس أكثر.
الزراعة المنزلية أكيد تساعد المرأة في الدخل، لا سيما إذا كانت هذه الزراعة للاستهلاك اليومي، بالذات مثال الورود، الأزهار، أو النباتات العطرية بشكل عام، أو النباتات التي تتطلب استخدام يومي مثل الخضروات، هذه تساعد المرأة في الدخل اليومي.
من وجهة نظري أشوف أنه المرأة اليمنية مش واعية بالقدر الكبير من ناحية الزراعة وإيش المحاصيل اللي لازم إحنا نحتاجها. يعني مثلا الوالدة بالبيت الله يحفظها ما تزرعش الحاجات اللي تأكل دائما، يعني إحنا يعني صح نحن بالمدينة ما فيش أرض واسعة، لكن إنه من الممكن أن تزرع أشياء بسيطة زي الفواكه، الخرمش، الطماط، البسباس، الحاجات اللي نستهلكها بشكل يومي. لكن هي لا تزرع لنا مشاقر، نعناع، حاجات يعني نستفيد منها بشكل كبير.
ايش المرأة تحب تزرع؟ اولا الموضوع متعلق بالمساحة اللي موجودة يعني بالبيت، واحيانا قد تكون ما فيش مساحة، فهي مضطر انه تخلق المساحة هذه وتزرع، سواء كان المشاقر، الفواكه، الخضروات، ايش ما كانت نوع المزروعات هذه.
طبعا نقدر نقول الزراعة في البيت لها دور ايجابي شوية بسيط، مثلا لو نوفر الحاجات البسيطة زي لما نعمل الكزبرة، النعناع، المشاقر في حرم. يعني حاليا الآن لو ننزل المدينة يعني ايش يبيعنا المشاقر هذيك، هذاك برضو مصدر رزق، مصدر رزق حلو يعتبر، مش ولا بد، بس يعني ينفع نوفر الحاجات البسيطة اللي داخل البيت والاستخدام اليومي. وطبعا تكسب الفلوس احيانا المرأة صح تكسب الفلوس من هذا الشيء اللي مثلا يخرجين يبيعين، ولا المرأة اللي تكون مثلا ببيتها تفعل بحوش النعناع والكزبرة وهذا لنفسها، مثلا تكون بدل ما تروح تشتري لك بمية بميتين يقول كذا عاد الاخضر يجنن تعمله داخل الشاهي النعناع، ولا الكزبرة تكون عادة حاجة حلوة يكون طعمه يظهر، والبسباس الأخضر، وفي حرم يعمل لنا الطماط كذا. بس ألاحظ نحن بالمدينة بشكل عام عندنا نحن لقاع منا النعناع هذه والمشاقر والريحان وهذه الحاجات اللي هي حق زينة كمان. وفي حرم طبعا ما يعتبرنش إنه الزراعة كمثلا كمصدر رزق أو مثلا شوفر فلوس بدل ما أروح أشتري كزبرة ولا نعناع، لا يعتبرنه كزينة، مثلا لما يفعل المشاقر وذا يزينن بيوتهن. كل إنسان يستخدم الزراعة بالشيء اللي يشتيه، يعني بهدفه، كل إنسان له هدفه بالزراعة، اللي يشتي زينة واللي يشتي رزق وكذا.
نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن عبر إذاعة رام صوت المرأة اليمنية، والتي نتحدث فيها عن الزراعة المنزلية خطوة نحو الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة فتحية أرشد مديرة إدارة تنمية المرأة الريفية في مكتب الزراعة في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك مهندسة فتحية.
أهلا
بك مهندسة فتحية. استمعنا جميعا لهذا الاستطلاع الميداني، ما هو تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟
بالنسبة للزراعة المنزلية نلاحظ أنه في عديد فيك هناك مساحات إلى جانب المنزل، تمام، غير مستغلة. يعني في نساء استغلها بطريقة عشوائية، وفي نساء استغلها بطريقة يعني كذا، يعني بدون ما تستفيد منها. ولكن لو فيه برامج يعني إرشادية تساعد على يعني إتاحة فرص للنساء بكيفية عملية زراعة هذه الحدائق المنزلية ممتاز جدا. لكن في بعض النساء يعني تعمل عملية يعني زراعة بس بطريقة عشوائية.
طيب
يعني عملية الحماية هذه يعني من ناحية عمل مثلا سوس، مش ضروري حتى سوس، تعمل حتى عمليات يعني زي الحماية كذا من المواشي، من المفترسات، لأن الزراعة ضروري لازم في حماية، تمام، من كل يعني المفترسات زي هكذا. لكن اللي موجود فعلا ما فيش اهتمام كثير باستغلال هذه المساحات.
مهندسة فتحية، تشير الدراسات إلى أن الزراعة المنزلية تخفض الإنفاق على الخضروات بنسبة تصل إلى 40 أو أكثر من 40%. كيف يمكن للمرأة الريفية أن تبدأ أول خطوة في الزراعة المنزلية بأبسط الأدوات؟
طبعا بالنسبة لأول حاجة، إذا استغلت المساحة المتوفرة محليا يعني اللي بجانب المنزل، لو عملت عملية حرادة وهكذا واستفادت منه، ممكن هنا تمام يعني تستغل هذه المساحة وتزرعها بأي محاصيل، سواء كانت محاصيل خضار، محاصيل ورقية، أو محاصيل يعني محاصيل نقدية بالحبوب، ممكن أي محصول، لكن اعتبر على حسب المساحة. ممكن هنا تستغل هذه المساحات بحيث إنها تكون عندها أفكار، إيش اللي بتعمل، إيش اللي بتزرع، كيف بتستغل هذه المساحة، كيف بتزرعها، كيف بتصمم هذه الحديقة، تصميم الحديقة، أو كيف بتعمل عملية الزراعة من بدايته إلى نهاية العملية الزراعية.
طيب، كما أشرت مهندسة فتحية بأن حتى المساحات الصغيرة يمكن تحويل هذه المساحات إلى مساحات خضراء، مساحات منتجة، ما أهم النباتات مهندسة فتحية المناسبة لزراعتها في هذه المساحات الضيقة داخل المنازل الريفية أو في الزراعة المنزلية؟
طبعا دائما نحن نركز في الحدائق المنزلية أن نزرع الورقيات، زراعة الكوسة، زراعة البامية، زراعة الطماط، زراعة خضروات. نركز دائما في الحدائق المنزلية على زراعة الخضروات كونها موسمية تمام، وتحتاج كل بيت يحتاج لها.
اختيار التربة أيضا اختيار مهم، فاختيار التربة المناسبة أيضا يحدد كما تشير الدراسات إلى 60% من نجاح هذه الزراعة المنزلية، أليس كذلك مهندسة فتحية؟
يعني أول حاجة، أول ما نختار المساحة الزراعية لابد أن نختار يعني نوعية التربة، في معانا عدة تربة، في معانا التربة الرملية، في معانا التربة الصفراء التي هي قد تبحق المحاصيل، في معانا الطينية، بس كل واحدة لها معاملات تمام. مثلا إذا كان التربة الرملية تمام، إحنا نضيف لها لازم تحتاج إلى سماد، تحتاج إلى تربة منقولة نحط سيول بحيث إيش نحسن التربة. وإذا كانت التربة طينية لابد من تفكيك التربة، لأن التربة الطينية تكون متماسكة. أما التربة الصفراء هذه تكون وسط، هذه ممتازة جدا على أحسن أنواع التراب. فهناك في أنواع من التراب لابد أنها كمان الماء الذي بنستخدمه حسب نوع التربة. إذا كانت التربة رملية طبعا بتحتاج إلى كمية أكبر من الماء، ليش؟ لأن التربة الرملية بتسكتها جزء كبير من الماء يعني ينزل لها تحت، كل استغلال يعني إيش أقل وتحتاج إلى كمية أكبر. لكن عكس الطينية لا يمكن أن نستخدم كمية كبيرة من الماء، هنا بتعمل عملية إيش عفون الجذور، يبقى الماء إيش راكب، بتكون الماء قليل. فهناك بس هنا يشتي إلى يعني برامج توعية للنساء في زراعات الحدائق المنزلية.
إذا نستطيع أن نقول بأن أفضل أنواع التراب هي التربة الطينية
الصفراء.
ما مميزاتها؟
بين الرملية وما بين الطينية، الطينية متماسكة،
الطينية متماسكة، والتربة الرملية تحتاج إلى ماء أكثر، إذن الصفراء هي الأفضل.
أيوة وسط، بس الطينية تفكيك تفكيك التربة أو العملية تفكيك التربة.
طيب، أيضا بالنسبة للري غير المنتظم مهندسة فتحية، هو أكثر ما يسبب فشل الزراعة المنزلية. طيب، ما الطريقة الصحيحة لري هذه النباتات المنزلية؟
في طريقة التي هو زي مرشة، في مرشات هو في المحلات يعني كذا صغيرة زي الذي يعني، أو إنه حتى شغلوا كان في قارورة تمام، يعملوا تخليقة الغطاء عدة أخزاق زي المرشة تعمل كذا ليش كذا، بدل الماء هذا الذي يروح هدر يروح كمية كبيرة. ليش؟ لأنه الماء الكثير مش حلو. هذا إذا كان يعني الري بيكون يعني عشوائي. لكن في طريقة الذي هو طريقة الذي هو الري عبر طبعا عبر التقنيات، ما دائما يستخدموا التقنيات الحديثة الحدائق المنزلية، إنما يستخدموا عملية الغمر. عملية الغمر تمام في كل النبات له نسبة من الماء، لازم تكون يعني في حدد لكمية الماء، لأن كمية الماء زي ما قلت لكم إنه تسبب عملية تعفن البذور، كثر الماء يسبب تعفن البذور. لهذا لابد نحن نضبط الماء. طبعا الري في أيام الشتاء يختلف عن أيام الصيف، أيام الصيف يكون متقارب، لكن أيام الشتاء يكون يعني قليل متباعد. ليش؟ إنه في رطوبة، في ما في شمس كثيرة تعمل عملية تبخر الماء. فلهذا يعني لابد إنه يكون في ضبط لكمية الماء مع على حسب نوع التربة.
أيضا بالنسبة للزراعة المنزلية مهندسة فتحية لا تحتاج إلى خبرة كبيرة، بل خطوات واضحة فقط. خبرينا عن أهم الأخطاء التي قد ترتكبها النساء الريفيات في بداية الزراعة.
أهم الأخطاء التي تحصل بالنسبة للعلاقة المنزلية هو أول حاجة إنه الإسراف في الماء، بعضهم يعملوا إسراف في الماء. مين الذي هو التغذية للتربة؟ ما عندهمش، في بعضهم ما عندهمش أفكار إنه الكمبوست هذا يعني له فائدة في التربة، تغذية التربة. أحيانا تجي تزرع وتكون التربة فقيرة، تمام، يعطي نبات ضعيف، وهذا موجود كثير في كثير من النباتات، من كثير من المساحات الزراعية. تلاقي النبات كذا ضعيف، وهكذا ما عندهش يعني القدرة إنه يعني يتغذى بشكل كويس. أيضا في البلاغة اللي هو يعني لو كان مثلا يستفيدوا مثلا من هذا العدس، نحن نسوي عدس تمام ونفوله وهكذا ونعمله بالماء ونعمل عملية توزيع المي حقه الخفيف ده، هذا يعطي إنتاجية كبيرة جدا. في معيك اللي هو الخميرة برضو تعطي إنتاجية كبيرة جدا، بس هذه ما وصلت عند أكثر الناس في هذه الأفكار. بس لكن احنا يعني نقول إنه لابد إن احنا عملية تغذية التربة بشكل كويس ممتاز جدا، لأنه كل ما تغذت التربة وعطى نتيجة تمام هنا يعطي ممتاز. هذا واحد. كمان الري مهم جدا، كم كمية الري الذي بتحتاج لكل النبات. مثلا النبات الذي جذوره عميقة يحتاج إلى مي أكثر، النبات الذي جذوره سطحي يحتاج إلى نبات أقل، وهذا قلنا زي ما حسب الموسم الزراعي إذا كان صيفي أو شتوي. هناك يعني في بعض النساء ما عندهم الأفكار هذه، ما عندهم يعني على النبات هذا يعني يبغى يفكوا لك المي، أحيانا يخلوا يغمر المي من آخر، وأحيانا يحطوا النبات لمن آخر، فما فيش يعني هناك ضبط لكميات المياه. هذا واحد. اثنين، الإصابات. أثناء الإصابة تمام، أول ما تحس أن في وجود إصابة داخل الحديقة لازم تتخلص من الأفرع الميتة، يعني تحاول أنها مثلا تستخدم هذا النيمة اللي هو الأشجار المريبرة. أشجار المريبرة يعني بسيط جدا، لو شفت البذور هذه حقها البذور تمام، تدقها تعمل تدقيق عليها وتظل بالماء في يعني في وعاء كذا كبير، بحيث انه تجلس لمده 24 ساعه وبعدين يتم عمليه يعني تصفيته، وناخذ كميه من هذا المستقبل مع وجود ماء عادي نضيفه مع الماء العادي وترش النبات. هذا اكبر مقاومه للنبات للحشرات،
ما راح الدموي. نعم
ايوه، ما هي طبيعي.
السماد العضوي مهندسة فتحية يحسن إنتاج النباتات بنسبة كبيرة دون تكاليف. طيب، ما أسهل طرق تصنيع السماد العضوي المنزلي؟ خبرينا عن أسهل الطرق وأهمها.
إن شاء الله. تفضلي. السماد العضوي هو طريقتين، في الطريقة الهوائية والطريقة اللاهوائية. الطريقة الأولى الهوائية الذي هي عبارة عن سطح الأرض تمام؟ نجيب شبك من البلاء المعدني نطرح على الأرض نثبته تمام، وبعد نجيب نعمل عملية أو رش الأرض عادي رش مي عادي تمام، ونبدأ ندون المخلفات اللي بنحتاجها لها. ثلاث حاجات: الأوراق الجافة تمام، وأوراق خضراء، ومخلفات الحيوانات. بنسبة 9 مخلفات يابسة أو قافة، 6 مخلفات خضراء، 3 مخلفات المواشي، يعني ممكن يسوون عتب بقلاص او او بدلو او اي حاجه، تمام. يعني لو كانت ستة من ال من الاوراق اليابسه
عفوا
تسعة من الاوراق اليابسه نشيل ستة من الاوراق الخضراء وثلاثة من مخلفات الحيوانات. نبدا اول حاجه نعمل اللي هو رشه خفيفه بالتربة هذا الهوائي، ثم نرمي المخلفات الجافة من الأوراق، من أي أوراق، أي أوراق إلا السيسبان. ليش؟ لأن السيسبان فيه بذور، ولما باجي بزرع بالأرض تطلع لي حشائش، تمام؟ تمام. نبدأ أول حاجة الجافة، نعمل 9 أوعية، والوعاء أي وعاء، فاصوليا حق أي حاجة، تمام؟ وبعدين نبدأ نعمل رش كذا شوية مي على الأوراق الجافة، نعمل قليل رماد. لو في رماد،
لماذا الرماد؟
هذا رماد حلو جدا، رماد في بو الذي هو المعادن الصغرى، في بو المنجنيز، في بو النحاس، في بو، تمام. نعمل قليل، ولو إذا معاهم الذي هو القزح حق التمر، هذه حق التمر الزغات، دون لو تكون جافة ويدقدقوها يرموا في بو، هذه ممتازة جدا. بعدين تعملي الطبقة الثانية اللي هو الطبقة الخضراء، 6، هذه سوينا 9، هذه 6 بالوعاء في درجة الوعاء، تمام. وبعدين نعمل إيش؟ ماء عليها، ونعمل قليل من الرماد شوية كده قليل، تمام. ونعمل إذا كان في معك قزح التمر ما فيش، خلاص عادي مش ضروري.
طيب لماذا هذا نواة التمر؟ ذكرتي بأنه نضع نواة التمر بعد أننا ندقها، لماذا؟ ما فائدتها؟ على ماذا تحتوي؟
ايوه، نواة التمر طبعا في بو اللي هو المغنيسيوم، في بو الفسفور، في بو البروتين، في بو مواد مركزه، المواد الاساسيه، ممتاز جدا. هذه التجربه طبعا انا اخذتها من مصر.
شيء جميل، نعم، ان ناخذ الخبره من الاخرين.
ايوه، اعطتني هذه الفكره، تمام. وبعدين نعمل الطبقه الثالثه اللي هو مخلفات الحيوان. نبدا نعمل مخلفات الحيوان، بعد نعمل كذا قليل يعني مي على قليل، اذا كان رماد في معاه بس قليل، رماد مش كثير لانه قلت له رماد سبب احتراق الاوضاع، تمام. وخلاص نعمل بعدين الطبقه الثانيه زيها، الطبقه الثالثه زيها، لما نغطي السلك. بعد نجيب طربال من الطربال الازرق ونغطي هذا كامل، نتركه لمدة 8 أيام 10 أيام، تمام. بعد كده نجي يعني نتفاقد وكده، تمام، ونشوف إذا بدأ يعني الأوراق كده تتحول أو تتحلل، يعني العمل ماشي
يعني. طيب
بعدين نعمل إيش؟ نعمل قليل مي، نشوف إذا كان يحتاج ماء ولا لا، ونجيب كده زي العصا ونعمل عملية إيش؟ يعني دائرة، بشكل دائري نخلق خلطة بعد العصا إلى أن تجي. هذا تتكرر كل 3 أيام 4 أيام، تعمل ميل ونعمل هذه الخلطة إلى أن يتحول إلى كومبوس جاهز. بعد على حسب، إذا كان الشتاء يحتاج إلى وقت أطول، يمكن إلى شهر ونص، أما إذا كان أيام الصيف ممكن حتى 25 يوم 20 يوم، ما شاء الله يجهز. في طريقة ثانية لدي الهواء اللاهوائية اللي هو تحت الأرض، نحفر حق متر متر، تمام؟ متر يعني، والأرض يكون حوالي يعني 60 سنتي، 60 إلى 70 سنتي. وبعدين نعمل نفس الطريقة، نفس الطريقة، طبقات طبقات طبقات، وبعدين نغطيها في الطلعة في هذه الزرفة. وبعدين زي ما عملنا المرة الأولى نعمل عملية انفاقها بعد أسبوع، تمام؟ بعدين نعمل عملية ري، لا مش ري، بس رشة مي، رشة مي،
رشة خفيف،
نتبع عليك، أيوة رشة مي، نعمل رشة مي، تمام؟ وبعدين نخلط، نخلط بالعودي، نخلط كامل. بعد يومين، بعد 3 أيام 4 أيام نعمل نفس الطريقة، بس ننتبه إذا كان في رطوبة زايدة وقف المي، إذا كان في جفاف سوي المي.
طيب
متى تعرفين إنه في تحلل؟ لو دخلتي أصابيعي تمام الأربع تحسي زي النار تهر، هنا تحسي إن في يعني الكائنات حية تشتغل، يعني في تحليل. لكن إذا كان بارد زي ما هو يعني ما فيش تحليل، هذه نقطة من الاختبار. نقاط الاختبار.
وإذا ما فيش مثل ما قلتي تفاعل لهذه الكائنات، هل يظل أيضا فترة أطول أم ماذا تفعلي؟
إذا كان ما فيش تفاعل يعني في خطأ في طريقة العمل.
في خطأ في الطريقة. نعم فهمت كيف.
إيش الخطأ؟ بقول لك إيش الخطأ؟ مثلا إذا كان الرأس تمام، لو مثلا قلت سنة ولا عاد توقف لا غلط، لازم الرأس ما يزيدش يعني فترته عن أسبوع يعني أسبوعين ثلاثة أسابيع بزيادة، ما يكونش رطب، يكون جاف، يكون جاف، ما يكونش رطب لأن الرطب يسبب تلوث، لأن شوف فيه رطوبة وانت تسكبي من تتعفن تطلع روائح، لكن إذا يكون جاف حلو. هذه ملاحظة.
مهندسة فتحية، كيف تساهم الزراعة المنزلية في تحسين صحة الأسرة؟ سنأخذ منك الإجابة بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير، ومن ثم بعد ذلك نعود.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الزراعة المنزلية، خطوة نحو الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة فتحية أرشد، مديرة إدارة تنمية المرأة الريفية في مكتب الزراعة في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك مجددا مهندسة فتحية أرشد.
أهلا وسهلا.
أهلا بك عزيزتي. الزراعة المنزلية تمنح الأسرة خضروات صحية بلا مواد كيميائية، فكيف تساهم الزراعة المنزلية من وجهة نظرك في تحسين صحة الأسرة بشكل عام؟
طبعا بالنسبة للزراعة المنزلية مهمة جدا، وكونها إنها تنتج منتجات زراعية خالية من المواد الكيميائية تمام، يعني تكون صحية وبنفس الوقت تكون يعني منتجات يعني ذات قيمة غذائية عالية، لأنه الإنسان من يخدم الحديقة المنزلية بيده يعطي له طبعا يعني كل ما عنده من تغذية للتربة وللنبات نفسه. هنا تنتج يعني منتجات زراعية ذات قيمة عالية تمام، وخالية من المواد الكيميائية، وبنفس الوقت يعني توفر لهم كمان مصدر دخل للأسرة.
هناك تزايد في الاهتمام بالزراعة المنزلية، فكيف ينعكس هذا الاهتمام من وجهة نظرك مهندسة فتحي أرشد على المجتمعات الريفية في بلادنا؟
طبعا الزراعة مهمة جدا، كل بيت يحتاج إلى خضار، كل بيت يحتاج إلى تغذية صحية. طبعا الزراعة في الحدائق، وكان في الحدائق أو في الأرض المستديمة تمام، هذه بتعطي يعني تغذية يعني صحية للأسرة، بحيث إنها يعني تتغذى غذاء متكامل من جميع أنواع العناصر. فالغذاء طبعا الزراعة تمام مهمة جدا لكل أسرة، فمهما كان خاصة في الأراضي في المناطق الريفية، لاحظ إنه معظم الأسر تزرع حتى وإن كان محصول واحد، حتى إن كان يكون يعني مساحات صغيرة لقية تزرع. ليش؟ إنها تلاقي منها فائدة كتغذية، وفي بعضهم لما يزرع مساحات واسعة يعملوا عملية تخزينة، في بعضهم زي ما قلنا يعني عملية تصنيع وتحويله إلى يعني غذاء يعني ممكن تحفظ الفترة أطول، إلى يعني تكون الزراعة لها قيمة غذائية ولها قيمة يعني يعني ذات جودة عالية وذات قيمة غذائية عالية.
نعم، والزراعة ليست فقط إنتاجاً بل هي أيضاً راحة نفسية وتقليل التوتر، فكيف ترين الأثر النفسي للزراعة المنزلية على المرأة الريفية مهندسة فتحية؟
أنا الذي لاحظ أن معظم النساء تمام لاحظ يعني تبكر الصباح تلقائية من نفسه، ليش؟ من يعني تحس أن العمل الزراعي هو جزء من يعني مهامها، فهي تكون مرتاحة نفسيا لما تعدي يعني واجبها كعمل زراعي، ولما تشوف كمان الإنتاج أمامها يعني كده كميات كبيرة وهي تأكل منها، هذا تعطي لها على يعني نوع من التشجيع ونوع من الابتكار
ونوع من الاستمرارية، حب الاستمرارية.
نعم، دعينا نعرج على المحاصيل الناجحة في المنازل الريفية أو في الزراعة المنزلية. الخضروات الورقية هي الأسرع نموا وهي الأقل تكلفة في الزراعة المنزلية، ما أفضلها لبدء مشروع منزلي سريع الإنتاج مهندسة فتحية؟ ما أفضل هذه الخضروات الورقية الأسرع نموا وأيضا الأقل تكلفة؟
طبعا من أسرع نوع الزراعة، يعني فترة قصيرة في النمو الزراعي، هو الورقيات مثل الملوخية، الجرجير، الكبزرة، مثل البقدونس، البقل. هذه الحاجات يعني اللي دائما احنا يعني نفضلها، بنفس الوقت يعني هي سريعة الانتاج. ليش مدة حتى بتصير حتى شهر ونص تقول قضية خلاص كاملة النضج؟ لكن في يعني الذي هو نباتات الذي أو الخضار الذي في بثمار زي البامية، زي الكوسة، زي الطماط، هذه تأخذ إلى يعني من 3 أشهر إلى 4 أشهر.
ولكن الطماط مهندسة فتحية تعد من أكثر المحاصيل التي تنجح في البيوت الريفية أو في البيوت المنزلية، أليس أيوة كذلك؟
أيوة.
طيب
أيوة.
ما سر هذا النجاح؟ ما سر نجاح زراعة الطماطم؟
خاصة في الموسم الزراعي حقا، لما يكون في الموسم الزراعي تعطي إنتاجية عالية، تمام؟ أما فيه الإصابة تقل وتكون جودتها مرتفعة جدا.
طيب بالنسبة للأعشاب الطبية أيضا، أصبحت هذه الأعشاب مصدر دخل إضافي لبعض النساء، ما النباتات الطبية التي يمكن للمرأة الريفية زراعتها وبيعها زراعة منزلية أو نعم زراعة منزلية؟
في بعض الأعشاب يعني موجودة يعني في الحدائق المنزلية زي مثلا الريحان، وهذا يعني علاج مفيد كثير جدا من الأشجار، يعني اللي تعتبر من الأشجار المهمة جدا في المعيك اللي وزعتها، بعضهم يزرعوا الزعتر، بعضهم يزرعوا هذا يسمونه الشمار، حتى الشمار زرع الشمار، حتى عندنا نحن نزرع الشمار، البقدونس برضو، هذه كمان يعني في نباتات يعني طبية ممكن أنا أقوله البقدونس تستخدم الكلى لأمراض الكلى، صح ولا لا؟
نعم. إيه.
في هذه الحاجات ممكن فيها أشجار كثير عادة في مناطق هذه اللي قريبة المناطق الجبلية فيها أعشاب ما شاء الله صبار، هذا الصبار يعني تلوى بالدولار هو في الزرع.
طيب أيضا ماذا عن الفلفل؟ فالفلفل كما تعرفي يعد من المحاصيل التي تتحمل الحرارة وأيضا قلة الماء، ما أهم نصيحة لزراعة الفلفل في الأوعية أو الأصص؟
الفلفل الأخضر.
نعم
أيوة، الفلفل الأخضر هذا مرغوب جدا، يعني معظم النساء يعني تفضل هذا المنتج، هو يزرع يعني طبعا هو زراعته يبدأ في شهر سبتمبر إلى نهاية نوفمبر، يعني موسم الزراعة بداية الزراعة، ويزرع أحيانا يعني على بذور وعلى شتلات نوع من الزراعة، فهو يعني يعتمد يعني من المحاصيل المرغوبة تقريبا كل بيت يستهلكه، فهو يعني ذات قيمة غذائية، وكمان أيضا الفلفل كمان يستخدم كعلاج، حتى بعض الناس يستخدموه كعلاج الفلفل لجانب هو غذائي.
نعم، أيضا بعض النباتات تتحمل الإهمال وأيضا تظل منتجة، ما النباتات التي تنصحين بها مهندسة فتحية النساء المبتدئات في الزراعة المنزلية؟
طبعا أهم المحاصيل التي تكون ذات قيمة غذائية عالية، أهم حاجة زي مثلا الملوخية، في الحديد، في الفيتامينات الصغرى، الفيتامينات الكبرى، معيك الجرجير برضو في نسبة عالية من الحديد. نحن نركز على المحاصيل الذي ذات قيمة غذائية عالية، أيضا معيك الطماط مهم جدا، يعني في بو فيتامين سي، المحاصيل الذي يعني إيش تكون يعني فيها جميع العناصر الغذائية، معيك كمان البامية مهمة جدا برضو، في عناصر مهمة جدا برضو، كمان ينفع حتى للإسهال يعني الإمساك، بعضهم يستخدمون الممسك، معيك البقل والذي هو يعني إنتاج يعني غذائي ممتاز جدا
في فوائد كمان غذائية حق القرن هذا الأبيض في فوائد يعني طبية. هذه المحاصيل التي تسهلك الزراعة كمان يعني ذات قيمة غذائية عالية.
طيب الأواني البلاستيكية مهندسة فتحية هي متوفرة في كل منزل، يمكن تحويل هذه الأواني البلاستيكية إلى أحواض زراعية لزراعة هذه الأشياء البسيطة، فكيف تختار المرأة هذا الوعاء المناسب لكل نبات؟
طبعا الأواني في معانا اللي هو هذه البلاستيكية الصفراء منها والبيضاء بالدبب اللي نقوله دبب كده نقسمها نصف نصف ونعمل منه داخل بحلة، بس لازم تعملي له عملية ثقوب من تحت من أسفل.
لماذا هذه الثقوب؟
ليش؟ أيوة ليش؟ أيوة في حالة إن عملت زيادة في الماء ما يتلخنش على النبات ويسبب تعفن البذور، يعني إيش عملت؟ سبب المياه الزايدة. هذا فائدة كل نحن نشتغل عملنا نحن طبعاً أني معانا نحن سقف وعملنا من هذه الأواني وتزرع ما شاء الله تزرع حتى النعنع الشاي النعنع
نبات النعنع نعم هذا النبات له قدرة عالية على الانتشار وأيضا له قدرة عالية على الإنتاج. طيب خبرينا عن أسرار العناية بالنعنع ليدوم إنتاجه، كما تعرف بأن إنتاجه عالي إنتاجه كثير وأيضا منتشر، ولكن نحب أن نتعرف من خلالك مهندسة فتحي أرشد على أسرار العناية بالنعنع ليدوم إنتاجه أكثر.
النعنع هو الحاجة بقولك الطريقة حقها طريقة الزراعة
خبرينا تفضل.
مش ضروري إلا بالبذور، تمام؟ بالبذور بالعقل تأخذي الجذر حقها تمام وتشيلي بعض الأوراق حقه تخلي حتى ورقتين وتغلصي في التربة، بعدها يبدأ يعمي يعني يعطيك إنتاجية. إذا كان استخدم الخميرة، قلت لهم الخميرة هذه مهمة جدا بس بكمية بسيطة طبعا مش كمية كبيرة تمام. ممكن تضيف الخميرة مع المي مخصصة وتعمل في التربة، هذا يعطي يعني إيش نتيجة أقوى. ليش؟ إنها يعطينا من العناصر الغذائية المعدومة في التربة، فكانت تكون معدومة في بعض الأحيان في التربة.
طيب نستخدمها مع النعناع فقط؟ نستخدم هذه الطريقة مع النعناع فقط ولا مع أيضا بعض الخضروات وأيضا الأشياء مثل الفلفل مثل ما؟
ممكن نزرعها كحوض يعني من لوحده حوض لوحده مع الخضروات عادي، ممكن نزرعها في هذه القصيص الزقان هذا أنا اللي هو زي الزوالي بادي يعني الدلو داخل الدلو ممكن تزرعي في أي مكان. نعم نزرع في كل مكان.
لا ما طلبت أن أعرف من خلالك مهندسة فتحي هو عندما قلت بأننا نضع خميرة وماء ويعطي هذا النعناع الأشياء التي غير موجودة في التربة.
أيوة.
طيب هذه الطريقة نستخدمها مع النعناع أم مع أيضا الفلفل أو أيضا أنواع الزراعات الأخرى التي ممكن نزرعها في منزليا؟
هذا أنا علمت البنات استخدم لكل أنواع الخضار.
لكل أنواع الخضار. طيب
العدس والخضار.
طيب بالنسبة لزراعة الفواكه، زراعة الفواكه في المنزل لم تعد فكرة صعبة، ما الفواكه الصغيرة التي يمكن أننا نزرعها زراعة منزلية؟
ميك زي مثل الليم الحامض هذا بالضبط من المحاصيل الذي مرغوبة كل بيت. الليم الحامض هذا مهم جدا، معية المانجو أيضا، معانا الزيتون، معانا كمان اللي هو العاق. هذه المحاصيل ممكن احنا نزرعها يعني بجانب الدرب او تستخدم لك كمصدات رياح كمان الى جانب انها تعطي لك ايش انتاجيه. هي بالشتلات تزرع طبعا بالشتلات، بس تكوني ايش عاده بتطرحيها مكان يعني لازم يكون محمي. ممكن انت تعملي حتى سور على يعني راوند كده دار ما دار زي الدايره، تحافظي عليها من الحيوانات من اي مفترسات اخرى إلى أن تكبر وبعدين خلاص نفجر أجل نباتات.
طيب ذكرت سابقا زراعة البامية وأن البامية من المحاصيل التي تنتج بسرعة في الزراعة المنزلية أو في المنازل الريفية، طيب خبرينا عن شروط زراعتها في الأسس.
طبعا زراعة البامية هي من المحاصيل الصيفية، يعني يكثر زراعتها في فترة الصيف، وتزرع بالبذرة، دائما تزرع بالبذرة ما تزرع بالشتلات. وفي فترة الصيف طبعا تبدأ بعملية زراعتها على جوار كده صغار تمام، على في البذور كل حفرة أنت عملية تنتين ولا ثلاث، بحيث إنك بعدين تعمل عملية خفف. طبعا لما تطلع النباتات تطلع هي واحدة ضعيفة واحدة تمام، الذي ممتازة تخليها والذي ضعيفة تشيليها وتحوليها لمكان ثاني، بعدين تتغذى بالتغذية كويسة. وبعدين تتم عملية زي حقها بشكل منتظم تمام. طبعا مدة النمو حقها في التربة من 3 شهور إلى 4 شهور تبقى، يتم عملية يعني نموه، وطبعا يتم عملية الإزهار. بعد ما يتم عملية الإزهار يتم عملية العقد. عملية العقد إيش؟ بعد ما تموت الزهرة على طول تطلع العقد لواء التمرة، تبدأ التمرة تطلع تمام وتنتج وتتوسع وتتعدد فيها عدد القرون، نسميها قرون البامية. وبعدين يتم عملية إيش؟ الحصاد. نعم. تم عملية الحصاد عدة مرات، أنا مش مرة وأنا عدة مرات، من 3 إلى 4 حصادات فيها.
إذا نستأذنك مهندسة فتحي أرشد لنذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم بعد ذلك نعود للحديث عن الثوم والبصل، فهذان من النباتات السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير، فكيف يمكن زراعتها منزليا بطريقة صحيحة؟ سنتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل فاصل، ومن ثم نواصل.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعين الأعزاء نرحب بكم إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الزراعة المنزلية، خطوة نحو الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء ونرحب بالمهندسة فتحية أرشد، مديرة إدارة تنمية المرأة الريفية في مكتب الزراعة في محافظة لهج. أهلا ومرحبا بك مجددا. مهندسة فتحية، كما ذكرت سابقا بأن الثوم والبصل نباتات سهلة ولا تحتاج مجهود، فكيف يمكن زراعة البصل والثوم منزليا بطريقة صحيحة؟
طبعا بالنسبة للثوم والبصل يمكن زراعتها بالعقل. أول حاجة يزرعوها بشكل مطاير تمام في مشتل مصغر للبكرة، ويتم يعني تربيتها لمدة 45 يوم، بعدها يتم نقلها إلى الأرض المستديمة أو إلى الحديقة تمام، على مسافات يعني ما بين النبات والنبات، يعني من 30 إلى 40 سنتي تمام، بإيش بشكل شتلات يزرع. بعدين يتم بعد عملية الشتل يبدأ عملية الري المستمر، لازم في ضبط، أهم حاجة ضبط الماء لعملية الري، حتى إنه يعني ما يكونش كمية كبيرة ولا كمية قليلة، تمام، وتستمر نموها إلى أن تطلع النمو الخضري، يبدأ يعني يطلع النمو الخضري ويبدأ يعني يظهر النبات بشكل ممتاز، يعني خاصة إذا كان في سماد طبيعي ممتاز جدا، يعني سماد طبيعي أطيب يعني إنتاجية كمية كبيرة جدا.
نعم.
طبعا بعد لما يصبح يعني عمره مقدا شهرين يبدأ يعني النمو الخضري يعني يكتمل نموه، ويبدأ بعدين في بعد 3 أشهر يبدأ النبات النمو الخضري يبدأ يضمر. على ما يضمر النمو الخضري معناته إنه البذور اكتملت النمو حقها.
طيب.
ما تعرفي النبات في الثوم ولا خاصة البصل تمام إنه خلاص يعني كامل النمو إلا إيش من النمو الخضري. بعد ما يبدأ يكتمل النمو بعد 3 شهور 3 شهور ونص يبدأ عملية قلع النباتات.
طيب لنتطرق أيضا إلى محور إدارة المشروع المنزلي، فالمشاريع الصغيرة تبدأ من المنزل وتكبر بخطوات بسيطة، كيف يمكن للمرأة الريفية تحويل هذه الزراعة المنزلية إلى مشروع ربحي صغير؟
طبعا إذا بالنسبة للنساء عندنا العديد من النساء مم يستغلوا هذه المحاصيل الزراعية لإنتاج يعني محاصيل يعني يدخلوا في عملية التصنيع الغذائي. تمام؟ ممكن أن يعملوا مثلا زي الليم الحامض، يدخلوا مثلا عملية العشاب، عملية المخللات. أيضا بالنسبة إذا في خيار كمان يعملوا عملية مخلل الخيار، البسباس الأخضر كمان، الفلفل الأخضر كمان يعملوا كمان، نحن نعمل مخلل البسباس الأخضر. كل هذه ممكن تدخل في عملية التصنيع الغذائي، ممكن تتم يعني عملية تعبئتها وتغليفها وتصديرها إلى السوق. طبعا هذا العمل يعني يزيد من إنتاجية النساء، يتيح لهم كمان فرص عمل ويساعدهم على تحسين دخلهم.
طيب بالنسبة للتسويق، التسويق هو سر نجاح أي مشروع منزلي، ما طرق التسويق التي تناسب المرأة الريفية لكي تبيع منتجاتها الزراعية؟
بالنسبة للتسويق تمام، دائما التسويق شوي يركز على الرجل، لكن ممكن فيه ليه نحن إيش نعمل؟ نعمل يعني النساء الذي تنتج، تمام، في بنات نساء اللي هو نحن نقول لهم دلالات، قبل الدلالات دونا الشهر هذا يتم عملية تسويق قبلهم. لكن بالنسبة للمحاصيل الزراعية الثانية زي الخضار، تمام، يتم في بعض العملاء يقول لك لما الأرض مستديمة ويشتروا منك المنتج، في بعضهم لا، في بعضها عبر زوجها، عبر ابنها، عبر أقاربهم يتم عملية التسويق في السوق.
نعم، الإنتاج المستمر أيضا يحتاج إلى تخطيط جيد، كيف تخطط المرأة للزراعة على مدار السنة؟
طبعا كل محاصيل، كل أنواع المحاصيل تتوزع على 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 المواسم، في مواسم، في موسم زراعي شتوي، في مواسم زراعي الذي هو صيفي. مثلا من المواسم الزراعية مثلا من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر، معيك الطماط، معيك البصل، معيك الفلفل، معيك البصل طبعا، ومعيك انواع الخضار الورقي، بعض الورقيات، بس الورقيات اغلب الورقيات في الصيف، اغلب الورقيات، لكن في بعض الورقيات تتحمل الرطوبه تمام في قصر ايام الشتاء، لانه شهر نوفمبر يبدا فيه نوع من الرطوبه والشتاء، فممكن تتحمل، لكن زي الملوخية ما تتحمل، زي الملوخية يعني هذه صيفية، الدانية صيفية، الكوسة صيفية، البادنجان صيفي، يعني كل أنواع من أنواع النباتات في صيفية وفي يعني شتوية، ولا شروط محددة للزراعة. أي كلام، في موسم مغلق بيجي من شهر 5 إلى شهر 7، هذا شهر مغلق، تمام، هذا يعني ايش موسم مغلق، يعني زراعته تكون خفيفه جدا ما عدا العلف، اذا في علف ليش، لانه اشعه الشمس العاليه، تبخر الماء يكون كبير، النبات يعني يستفيد منه، وتكون يعني النباتات في الفتره ما تتحمل درجه الحراره العاليه ولا الجفاف.
نعم، الدوره الزراعيه مهندسه فتحيه تقلل من الامراض وايضا تحسن من الانتاج، كيف يمكن تطبيق الدوره الزراعيه في الزراعه المنزليه؟
طبعا النباتات تختلف من نبات الى نبات، في نباتات مجهزه للتربه، وفي نباتات متوسطه الجهد، وفي نباتات سطحيه ما تجهز التربه كثير. من النباتات المجيدة مثلا البامية، الطماط، هذه مجيدة، تمام. أنا لما بعمل الموسم الثاني لما بيجي بزرع بعدها ما بزرع نفس يعني مثلا لو زرعت مثلا بامية مجيدة، تمام، تنزف يعني كثير من العناصر الغذائية، لا يمكن أن بعده أزرع طماط لأن قد استنزفت كثير من العناصر الغذائية، بيطلع النبات ضعيف. لكن إيش بزرع؟ بزرع محصول يعني سطحي أو نص مجهد، سطحي أو نص مجهد، زي الكوسة مثلا نص مجهدة، أزرع بعدها نص مجهدة أو أزرع بعد نص مجهد. إيش أزرع؟ أزرع سطحي. إيش اللي سطحيات؟ اللي هو الورقيات كلها سطحية. هنا يعمل عملية دورة زراعية.
طيب،
مع المقصرة النباتات إلى 3 أنواع.
ما هي؟ خبرينا عنها من أجل نتعرف عليها.
لا مجهدة، الذي مجهدة. مجهدة يعني إيش؟ تستنزف أكبر كمية من الغذاء في النبات أثناء نموها. نص مجهدة يعني تأخذ حقها من النبات بس بكمية يعني تكفيها. سطحية تأخذ كمية بسيطة جدا من العناصر الغذائية الموجودة في التربة السطحية العلوية.
أيضا الماء مورد مهم لكنه محدود كما تعرفي، وبالذات محافظة تعز عانت هذه السنة كثيرا من الماء أو من ندرة المياه. ما أفضل طرق توفير الماء في الزراعة المنزلية مهندسة فتحية؟
الطرق يعني هنا يشتي عملية يعني تخطيط لكمية المياه الذي لازم يعني تستهلك للحديقة المنزلية، لازم تكون يعني مضبوطة. إذا كانت التربة يعني مثلا متوسطة ما نعطي إدراج الماء، والماء طبعا أغي طبعا مدتين يعني وقتين، يا أما تروي الصباح بدري أو تروي قبل غروب يعني قبل غروب الشمس. هذا الوقتين أنسب أوقات لغي النباتات بحيث أن تأخذ حقها من الماء. ليش؟ لأنه ما فيش على شمس يعني عملت عملية تبخير الماء تمام، ويكون هنا النبات يعني استنزف كامل الماء. لكن لو سقيتي مثلا أو رويتي تمام في وقت مثلا 9 الساعة 10 تيجي الشمس يعني وتعمل عملية تبخير الماء والنبات ما يستفيد منه.
طيب دعينا نعرج سريعا على المشكلات والحلول. فمعظم مشكلات النباتات يمكن حلها دون متخصصين، ما أسهل الطرق لمعرفة أن هذا النبات يعاني من مشكلة؟
طبعا متى تعرفين أن النبات يعني يعاني مشكلة؟ لما تشوفي النبات ضعيف نموه يعني ما يكون بالشكل الطبيعي، الأوراق تكون قابلة تمام، النبات يكون يعني ما أخذش الوقت حقه واكتمل النضج حقه كامل، تلاقي كمان الأزهار تجف قبل عملية العقد من النبات. تلاحظين أنه هذا في بحاجة تمام، يعني تلاقي الأزهار موجودة كمان بعدين فجأة تلاقي تجف بعد العقد ما حصل، إذا العقد ما طلعت الدرعم حق الثمرة وتفلت الزهرة وعاد الدرعم ما طلع، إيش بقى خلاص ما يطلع ثمار. هنا تلاقي إن في سبب من أسباب أدت إلى هذه الإصابة. أيضا الإصابات الحشرية، طبعا في إصابات حشرية أحيانا يعني النبات يكون مثلا زي الخطوط كذا فيهم على الأوراق، هنا هذا تدل على وجود يعني إصابات حشرية. أيضا أحيانا ما يكون في ثمار، تجي في ثمار تلاقي داخله يعني حشرة داخله، برضو هذه برضو من إصابات الحشرية. كل هذه يبين لك ان النبات يعني في يعني نوع من العيوب اللي هو الاصابات الحشريه يحتاج الى مكافحه يحتاج الى مقاومه.
مهندسه فتحيه، كيف تميز المراه بين المرض ونقص العناصر الغذائيه؟
طبعا بالنسبه للمرض تلاقي النبات يعني في دبول، لما يكون في دبول هذا يعني عباره عن مرض تمام. ايضا احيانا تكون الاوراق زي البقع زي البقع في به، هذه برضو عبارة عن مرض. لكن نقص الماء تمام تويلك الورقة نفسها تلتوي تمام، تكون ملتوية ما تكونش يعني كلام مفتوحة بشكل يعني صاحية، تكون ملتوية شو نوع الماء، هذا يدل إن فيه نقص ماء. لكن المرض واضح تكون فيه أما بقع أما تقول تلاقي زي الدقيق لقي بعد ذلك دقيقة فوقه لاحظ يعني ولا جفاف لقي بس ورقة وسط الورق يعني الورقة نفسها بقع كذا جافة يابسة بقع.
طيب
هذه عبارة عن أمراض.
وماذا عن اصفرار الأوراق؟ هل اصفرار الورقة يعني دائما بأن النبات سيموت؟
لا.
طيب ما أسباب تغير هذا اللون، لون الورقة إلى لون أصفر مثلا؟
إذا كان نقص ماء تمام، إذا كان نقص مياه ممكن يعني هنا النبات تعطي له حقه من النبات بس ما تعطي له كمية كبيرة في نفس الوقت، ما تعطي له تعطي له كميات معقولة بعد إنه ما أنت ما تكون بمياه مثلا يعني أكلتي كثير مش تكتظمين، لا لازم يكون يعني كميات معقولة بتدريجيا تدريجيا إلى أن تعطي له حقه من الماء.
لكن طيب. إذا كان مرض ما هنا إيش نعمل؟ نشيل الأوراق الذي هم جافة تمام والذي مصاب ضروري، هذا واحد. وأي نبات أصيب كامل لازم نشيله نبعده من داخل المزرعة. طيب. حتى لا تنتقل الأمراض إلى النباتات السليمة.
طيب بالنسبة للبرودة الشديدة، نحن الآن في فصل الشتاء والبرودة الشديدة تؤثر أيضا على إنتاج الخضروات، أليس كذلك؟
أيوة، نتيجة الرطوبة والندى يسبب البقع هذه الجافة نتيجة الرطوبة.
طيب كيف يمكن حماية النباتات في فصل الشتاء؟
ما نعطي لك كمية من الماء، نخفف من الماء. يعني نقول أيام الشتاء ما نعطي الكمية نفس الكمية اللي نعطيها في الصيف، نخفف كمية الماء ضروري جدا، حتى إنه إيش ما نعطيش يعني إيش النبات يسبب له اختناق ويسبب كمان تعفنات. لما يكون النبات غميان حتى لو أقاله ماء يعني ممكن يعوض، ليش؟ لأنه في رطوبة الصباح، أيام البرد الصباح بدري رطوبة، صح ولا لا؟ هنا الذي هو الندى، نحن نقول الندى،
نعم،
هذا بضيء أكثر شيء على النبات.
نشكرك كثيرا المهندسة فتحي أرشد، مديرة إدارة تنمية المرأة الريفية في مكتب الزراعة في محافظة لحج، على هذا الطرح الجميل وعلى هذه المعلومات التي استفدنا منها كثيرا. نشكرك، كنت معنا في برنامج سواعدهن على إذاعة رم صوت المرأة اليمنية في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الزراعة المنزلية، خطوة نحو الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية. شكرا جزيلا لك.
نحن نشكركم شكرا جزيلا جدا على هذه المقابلة، والذي إن شاء الله توضح للكثير من النساء وتستفيد من الأفكار، وأي سؤال أي سؤال أي سؤال نحن مستعدين نتجاوب مع قواتنا في كل مكان إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة والعافية.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
ورقة خضراء،
ورقة خضراء.
إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات الزراعية. مستمعين الكرام، في المزارع كل سنة تتراكم مخلفات كثيرة، عيدان، ذرة، بقايا حشائش، قشر بن، روث حيوانات، ومعظمنا تقول ارموه هناك خلوه على جنب، بس الحقيقة أن هذه المخلفات مش زبالة، هي ثروة، ثروة نقدر نرجعها للأرض وتزيد خصوبتها. إعادة التدوير يعني أننا نرجع للمزرعة نفس اللي أخذناه منها بدل ما نشتري أسمدة غالية. من أهم طرق الاستفادة هي صنع الكمبوست، الذهب الأسود للمزارع، لأنه يرطب التربة، يزيد إنتاج المحصول، ويقلل استخدام الأسمدة الكيماوية اللي تضر صحتنا وتضر الأرض. والكمبوست هو سماد عضوي طبيعي يصنع من مخلفات المطبخ والمزرعة، مثل بقايا الخضار والفواكه، قش القمح والذرة والأعشاب الجافة، روث الحيوانات، أوراق الشجر. يخلط كل هذا مع بعض ويتحلل مع الوقت لينتج تربة غنية بالمواد الغذائية تفيد النباتات وأيضا تقوي التربة. الكمبوست مستمعينا يزيد خصوبة التربة، يحافظ على رطوبتها، يرفع إنتاج الزراعة، يقلل استخدام الأسمدة الكيميائية، وأيضا يحسن من جودة المحاصيل. قد يتساءل البعض ليش إعادة التدوير مهمة؟ لأنها مثلا توفر فلوس بدل ما نشتري أسمدة، تحافظ على البيئة وتقلل التلوث، أيضا ترفع إنتاج المزارع بشكل كبير، تحمي صحة الأسرة من المبيدات والمواد الضارة، وتخلي الريف أجمل وأنظف. مش بس كذا، إعادة التدوير مستمعينا تعطي المرأة الريفية فرص عمل وحرف جديدة، مثل صناعة السلال وحتى قطع الديكور من المواد الطبيعية. مستمعينا الأعزاء، في الأخير نقول بأن الأرض تعطينا وتعطينا كثير، بس تريد منا قليل من الاهتمام. وإعادة التدوير مش صعبة، بالعكس هي ثقافة، هي عادة، هي سلوك لو لزمنا نرتاح ونستفيد ونعيش في بيئة أنظف. تذكروا دائما ما في شيء اسمه مخلفات، في شيء اسمه موارد ما استخدمناها صح. إلى إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الزراعة المنزلية، خطوة نحو الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية. في الختام لكم أجمل التحايا منا جميعا، كنت معكم من الإعداد والتقديم أروى العباسي، ومن الإخراج الزميل عاصم السامعي. شكرا كثيرا لكم، إلى اللقاء.